لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح الاثنين وحدة درك كامبانيا سان بيترو في القصر الرسولي بالفاتيكان. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أرغب في أن أعبر لكم عن امتناني على الخدمة التي تقومون بها للكرسي الرسولي من خلال التعاون مع القوات الإيطالية والفاتيكانية من أجل الأمن والنظام العام. يعزز عملكم الثمين في جميع أنحاء مدينة الفاتيكان الإنجاز المطمئن للأحداث التي تجذب على مدار السنة الحجاج والسياح من جميع أنحاء العالم. إنه نشاط يتطلب من جهة الحاجة إلى فرض احترام التدابير المفروضة، ومن جهة أخرى جهوزية صبورة لمتطلبات الأشخاص. تابع الأب الأقدس يقول: إن الاحتراف والشعور بالمسؤولية اللذين تشهدون لهما على أرض الواقع يعبران عن شعور بالتضامن داخل الجماعة الاجتماعية ويعززانه في عملكم حول الفاتيكان. كما هو الحال في مناطق أخرى من المدينة، أنتم مدعوون لإلاء اهتمام خاص للأشخاص الضعفاء والمحرومين ولا سيما المسني، ويتم تسهيل ذلك من خلال علاقة الثقة والتفاني من أجل الخير العام التي عادة ما تبنى بين الدرك والشعب. عندما يقابل الشخص دركيا فهو يدرك أنه يمكنه الاعتماد على مساعدته، ويصبح هذا الأمر جديرا بالثناء عندما يتم في الخفاء من خلال تلك التصرفات الصغيرة وإنما المهمة لخدمتكم اليومية. وإن لم يرى رؤساؤكم هذه الأعمال الخفية، أنتم تعلمون جيدا أن الله يراها ولا ينساها أبدا. أضاف الحبر الأعظم يقول: تظهر مهمتكم في التفاني إزاء القريب وتلزمكم يوميا بالإجابة على الثقة والاحترام اللذين يضعهم الناس فيكم. هذا الأمر يتطلب جهوزية دائمة واحترازا وروح تضحية وشعورا بالواجب، وبالتالي أشجعكم لكي تكونوا في كل مكان معززين لمواطنة مسؤولة وحماة للحق في الحياة من خلال الالتزام من أجل سلامة وأمن الأشخاص. لورافقكم على الدوام أثناء قيامكم بمهمتكم الوعي بأن كل شخص هو محبوب من الله وهو خليقته، وبالتالي فهو يستحق الاحترام. ولتغذي نعمة الرب يوما بعد يوم الروح التي تكسرون بها أنفسكم لعملكم وتحفزكم على عيش بمزيد من الاهتمام والتفاني. تابع الأب الأقدس يقول: أجدد امتناني لكم جميعا على الحضور اليقظ والمتحفز حول الفاتيكان ليكافئكم الرب، وأتمنى أن يساعدكم إيمانكم والتقليد الأمانة والسخاء الذي ورثتموه ومثل الدرك لكي تجدوا على الدوام دوافع جديدة لتحقيق خدمتكم. كما أتمنى أن يعيش كل فرد منكم خبرات إيجابية في حياته المهنية والشخصية والعائلية. وختم البابا فرانسيس كلمته لوحدة الدرك كامبانيا سان بيترو بالقول: أستمطر عليكم وعلى عملكم اليومي مواهب الروح القدس، أوكلكم إلى بحماية العذراء مريم التي تكرمونها بلقب فيرجو فيدليس وتلجؤون إليها بثقة ولا سيما في لحظات التعب والصعوبة، أكيدين من أنها كأم حنون تتعرف كيف تقدم احتياجاتكم وانتظاراتكم إلى ابنها يسوع. أبارككم من كل قلبي مع عائلاتكم وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي.
ألقى السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو جناري مداخلة أمام السفراء المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، وذلك في قاعة السينودوس الجديدة بالفاتيكان، مقدما لهم صورة عن الأوضاع الراهنة في البلد العربي، ولفت إلى أن سوريا هي اليوم بأمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية. تطرق الكاردينال زناري في مداخلته إلى رسالة العامة الأخيرة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي، مسلطا الضوء على أهمية التضامن مع سوريا حيث تزداد الأوضاع سوءا وفقرا، ومؤكدا أنه يمكننا أن ننجو معا وإلا لن ينجو أحد. تحدث السفير البابوي في دمشق عن البلد الذي يستضيفه منذ 12 عاما، وقال إنه يبدو لنا اليوم أن هذا البلد بات غائبا عن رادارات وسائل الإعلام، وتضاف هذه المأساة إلى صراع طويل الأمد قد يدخل اليوم نفق الصمت، كما قال البابا فرانسيس في خطابه إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي مطلع العام الجاري. خلال اللقاء الذي أداره المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، شاء الكاردينال زناري أن يتوقف بنوع خاص عند الناحية الإنسانية لما تعتبر أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن 5 قوات مسلحة تنشط اليوم في سوريا وهي تابعة لدول توجد بينها خلافات. وكان أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين قد وجه كلمة إلى الحاضرين تناول فيها أيضا هذه المأساة، ومحذرا من مغبة الاستسلام للصمت واللامبالاة إزاء صور الأمهات الثكالة والأطفال الذين يموتون بردا وجوعا والأباء اليائسين والعاجزين عن بلوغ المستشفيات لإنقاذ أبنائهم بعد ساعات طويلة من السير على الأقدام. بالعودة إلى مداخلة الكاردينال زناري، فقد أشار نيافته إلى ما سماه بقنبلة الفقر الرهيبة التي انفجرت في سوريا وأصابت حوالي 80% من السكان الذين يفتقرون اليوم إلى مقومات الحياة الأساسية، وتساءل كيف يمكننا أن نحتوي هذه الآفة اليوم، مذكرا بالنشاط الهام الذي تقوم به الكنائس المتواجدة في سوريا بالإضافة إلى المنظمات الخيرية الكاثوليكية والتي أطلقت خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع الإنسانية لصالح المواطنين المحتاجين. وأشار نيافته في هذا السياق إلى المبادرة المعروفة باسم مستشفيات مفتوحة في دمشق وحلب، والتي تقدم الخدمات الصحية لكل شخص مريض وفقير بغض النظر عن انتمائه الديني، وهي تسعى أيضا إلى معالجة الجسد والعلاقات الاجتماعية بين أشخاص لديهم معتقدات دينية مختلفة. وكان هذا المشروع قد انطلق بدعم من البابا فرانسيس وقد بلغت كلفته 17 مليون يورو، وثمة حاجة إلى المزيد من الدعم المادي كي لا يتوقف، مع أن مشروعا كهذا لا يمكنه أن يلبي احتياجات المرضى الذين يتزايد عددهم باستمرار ولأسباب عدة تضاف إليها اليوم جائحة كوفيد-19. بعدها قدم السفير البابوي في سوريا لمحة عن المشاكل التي تواجهها البلاد اليوم، لافتا إلى هجرة العاملين الصحيين وتضعضع صناعة الدواء في المنطقة، فضلا عن المدارس غير الصالحة للاستخدام مع وجود أكثر من 2 مليون طفل دون تعليم، ناهيك عن انتشار البطالة وتدمير المنازل. وتحدث نيافته عن وجود أحياء وقرى تحولت إلى مدن أشباح، وذلك في جوار العاصمة دمشق ومدينتي حمص وحلب، وذكر أيضا بوجود 12 مليون مواطن سوري يعتبرون اليوم مهجرين داخليا أو نازحين في البلدان المجاورة. وقال إن المساعدات السخية التي حصلت عليها سوريا اليوم هي كحنفية المياه في الصحراء، مشددا على ضرورة أن تقف حكومات الدول إلى جانب المنظمات غير الحكومية والهيئات الإنسانية، مع أنه لفت إلى أن المساعدات لا تشكل حلا بعيد المدى، لأن البلاد تحتاج إلى دعم موجه صوب إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. في رد على سؤال بشأن النشاطات التي تقوم بها الكنائس، قال السفير البابوي في سوريا إن الكنائس تتمتع بالحرية التامة في عملها الإنساني، لكن الصعوبات موجودة، خصوصا تلك الناتجة عن الأزمة الخطيرة في لبنان المجاور الذي كانت تعبر من خلاله المساعدات الإنسانية. وأكد أنه بغياب إعادة الأعمار والنهوض الاقتصادي لن يتحقق السلام في سوريا، لذا ثمة حاجة إلى حلول جذرية. وفي سياق حديثه عن العقوبات المفروضة على سوريا، أكد زناري أنها تلقي بثقلها على السكان ولا تضعف القيادة السياسية الحاكمة في دمشق، وذكر في هذا الإطار بالنداء الذي أطلقه البابا فرانسيس يوم عيد الفصح، داعيا إلى رفع العقوبات عن الدول في إطار جهود مكافحة جائحة كوفيد-19. في ختام كلمته عبر السفير البابوي في دمشق عن ألمه حيال نزوح المسيحيين، لافتا إلى أن نصف المسيحيين غادروا سوريا وباتت الكنائس تفتقر إلى المؤمنين، وأكد نيافته أن لهذه الظاهرة خطرها على المجتمع ككل، لأن المسيحيين هم نافذة مفتوحة على العالم، كما أنهم يشكلون مصدر غنى لكل القطاعات.
تم يوم أمس الجمعة 16 من تشرين الأول أكتوبر تاريخ انتخاب كارول فويتيوا يوحنا بولس الثاني حبرا أعظم، وهو الذي أسس اليوم العالمي للشباب. تم تقديم شعار اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة بالبرتغال عام 2023، وكان هذا الحدث مرتقبا في العام 2022، ولكن بسبب وباء كوفيد-19 تم تأجيله لمدة عام واحد. شعار اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة عام 2023 مستوحى من الموضوع الذي اختاره قداسة البابا فرانسيس لهذا اللقاء: قامت مريم فمضت مسرعة. وكما جاء في بيان صحفي، تم اختيار الشعار الفائز خلال مسابقة نظمتها اللجنة المحلية المنظمة لهذا اليوم العالمي، وشارك فيها مئات المتسابقين من 30 بلدا في القارات الخمس. وبداية قام فريق أكاديمي من الجامعة الكاثوليكية البرتغالية باختيار أفضل 21 اقتراحا قيمها من ثم متخصصون في الاتصالات ليختاروا من بينها 3. وقامت بعدها الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة باختيار الاقتراح الفائز. وحاليا تواصل اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في لشبونة إعطاء الأولوية لاحتياجات الذين تضرروا من الوباء، وتهتم في الوقت نفسه بهذا اللقاء، كما أن فرق العمل وفي حوار متواصل مع الكرسي الرسولي تواصل التحضيرات لهذا اللقاء الذي هو علامة رجاء ووحدة وتضامن منذ أكثر من 3 عقود. وبعد نشر شعار اليوم العالمي للشباب المرتقب في مدينة لشبونة البرتغالية عام 2023، تحطر اللجنة المنظمة المحلية مع الأبرشيات البرتغالية خلال هذه السنة سلسلة مبادرات مرتكزة إلى موضوع هذا اليوم، قامت مريم فمضت مسرعة، وستقام هذه المبادرات على صعيد محلي. شعار اليوم العالمي للشباب المرتقب في مدينة لشبونة بالبرتغال عام 2023 حول موضوع قامت مريم فمضت مسرعة يسلط الضوء على الصليب ويمر عبره طريق حيث نرى إشارة إلى الروح القدس، ما يشكل دعوة إلى الشباب وكما جاء في بيان صحفي إلى عدم الوقوف بدون حراك، بل ليكونوا رواد بناء عالم أكثر عدلا وأخوة. وتذكر ألوان الشعار الأخضر والأحمر والأصفر بالعلم البرتغالي. وقد نفذت الشعار الشابة المصممة البرتغالية بياتريس روك أنتونيس في 24 من العمر. أسس يوحنا بولس الثاني اليوم العالمي للشباب عام 1985، وتم الاحتفال به للمرة الأولى عام 1986 في روما، واستضافته من ثم بونس آيرس في الأرجنتين عام 1987، سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا عام 1989، تشيستوكوفا في بولندا عام 1991، دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، مانيلا بالفلبين عام 1995، باريس في العام 1997، روما في العام 2000، تورونتو في كندا عام 2002، كولونيا في ألمانيا عام 2005، سيدني في أستراليا عام 2008، مدريد في العام 2011، ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2013، كراكوفيا في بولندا عام 2016، وبنما في العام 2019.
إن الإتجار بالبشر وغيره من أشكال العبودية المعاصرة هو مشكلة عالمية يجب على البشرية أن تأخذها على محمل الجد. هذا ما قاله المطران يانوش أوربانتشيك، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في مداخلته مفتتحا اجتماع المجلس الدائم للمنظمة والتي تمحورت حول مكافحة الإتجار بالبشر، وإذ عبر عن تقديره لما يسمى بنهج بي4 الذي تطبقه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أي الإجراءات الجنائية والحماية والوقاية والشراكة. أشار المطران أوربانتشيك إلى أنه يوجد في العالم أكثر من 40 مليون ضحية للإتجار أو الاستغلال، من بينهم 10 ملايين شاب تقل أعمارهم عن 18 عاما، وأن طفلا من 20 دون 8 من العمر يقع ضحية للاستغلال الجنسي. وقال مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن هذه البيانات مقلقة، وإزاءها يظهر مقلقا أيضا واقع أن قلة قليلة فقط من المتاجرين بالبشر تتم محاكمتهم من قبل العدالة الجنائية، مما يضيف إلى الضرر الذي لحق بالضحايا الإهانة لعدم تحقيق العدالة. تابع مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يقول إن قطاعا آخر مثيرا للقلق هو الإتجار بالأعضاء، وهو شكل من أشكال الإتجار بالبشر التي يتم التقليل من شأنه ولكنه واسع الانتشار، ولذلك هناك حاجة إلى إجراء متفق عليه وملموس لتنبيه الاختصاصيين والسلطات والهيئات المختصة في هذا الشأن. وأضاف المطران أوربانتشيك يقول لم يعد بإمكان العاملين في مجال الصحة والسلطات أن يغضوا الطرف عن الحاجة إلى تنظيم السفر من أجل زرع الأعضاء ومنع الجرائم المتعلقة به ومكافحتها، ومن هنا تأتي الدعوة إلى توحيد الجهود لمنع الإتجار بالبشر بشكل فعال من خلال البدء في معالجة أسبابه الأساسية. في الواقع وخلال السنوات الأخيرة أدت النزاعات المسلحة والهجرة القسرية إلى تفاقم هذه الظاهرة، ولكن ليس فقط، فالجائحة الحالية مع الحصار والقيود المفروضة في العديد من البلدان قد سمحت للمجرمين بتحويل الإتجار بالبشر إلى تجارة متنامية عبر الإنترنت أيضا. في مواجهة هذا السيناريو المأساوي كانت الأولوية التي أشار إليها المطران أوربانشيك هي ضمان الحصول على الحماية الاجتماعية والتعليم والعمل والرعاية الصحية والنظام القضائي، لأنه غالبا ما يستغل المتاجرين بالبشر نقص أو تقصير هذه الخيور الاجتماعية من أجل تجنيد ضحايا جدد. وفي الوقت عينه حث مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تزويد الناجين بخدمات الصحة البدنية والعقلية والتعليم وبرامج تنشئة وفرص عمل لكي يتمكنوا من إيجاد بداية جديدة وحماية قانونية ضد الذين قد يجبرونهم على العودة إلى العبودية. بالطبع تبع المطران أوربانشيك شارحا أنه في جميع التدابير التي تم تبنيها علينا أن نأخذ بعين الاعتبار على الدوام أن الضحايا والناجين هم بشر، ويجب أن يشعروا دائما بأنهم يعاملون بكرامة واحترام، لأن وراء هذه الأرقام المقدمة في الواقع هناك وجوه وأسماء وقصص تستحق أن تروى. وختم المطران يانوش أوربانشيك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مداخلته باقتباس مقطع من الرسالة العامة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي: إن الإتجار بالبشر هو عار على البشرية، ولا ينبغي على السياسة الدولية أن تسمح به بغض النظر عن الخطابات والنوايا الحسنة وهذا الحد الأدنى. كيف يتم تعزيز الأمن والقدرة على الصمود في إفريقيا وكيف تقوم الجماعات المحلية بذلك؟ هذا ما تمحورت حوله ندوة عبر الويب نظمتها لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي وجماعة سانتيجيديو وتشيتسي ودومبوسكو انترناشونال وكاريتاس أوروبا والهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين. حدث افتراضي شارك فيه القادة السياسيين وممثلي الكنيسة والأطراف المهتمة من الاتحاد الأوروبي ومختلف الدول الأفريقية. قدم خلاله الحاضرون بعض المبادرات المحلية العديدة التي تم إطلاقها في مختلف المجالات السياسية، موضحين الطرق التي يلعب من خلالها الرواد المحليون دورا رئيسيا في بناء المرونة والأمن الإنساني. وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب مانويل باريوس برييتو الأمين العام لمجلس أساقفة الاتحاد الأوروبي، تحدث فيها عن ولادة وأهداف هذه المبادرة. قال الأب مانويل باريوس برييتو لهذه الندوة عبر الإنترنت: تاريخ يسبقها، لأنها تتم في ضوء القمة التي كانت ستعقد هذا الخريف بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، إذ قمنا بإعداد وثيقة مع مؤتمر مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر. لقد أرادت هذه الوثيقة تقديم مقترحات لهذه الشراكة المهمة، إذ أعتقد أنه لا يمكننا تجاهل أهمية العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. وفي هذه القمة التي تم اقتراحها كان الهدف الرئيسي هو تركيز الاهتمام على موضوعين: موضوع الصراع والهشاشة في القارة الأفريقية، وبالتالي حول الأمن والسلام كموضوعين أساسيين. تريد هذه الندوة عبر الإنترنت أن ترى كيف يتم تعزيز الأمن في أفريقيا والمرونة والقدرة على المقاومة والقدرة على مواجهة المواقف المعقدة محليا، وكذلك أن تصغي إلى أصوات الجماعات المحلية وإلى ما يتم فعله لتعزيز الأمن والمرونة. تابع الأمين العام للجنة مجلس أساقفة الاتحاد الأوروبي متحدثا عن ردود الفعل إزاء الوثيقة التي وجهتها لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي مع مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر للمؤسسات الأوروبية والإفريقية، والتي تم فيها اقتراح المبادئ التي يمكن الاسترشاد بها في سياسات الشراكة، وهي العدالة والتنمية البشرية المتكاملة والأمن والدفاع عن المهاجرين. وقال: لقد لقيت هذه الوثيقة استحسانا كبيرا، وقد تلقينا العديد من الرسائل الإلكترونية ورسائل التهنئة بما في ذلك طلبات التوضيح. كذلك عقدنا اجتماعات مع كبار ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي، لذلك أعتقد أنها وثيقة قيمة أيضا لأنه قد تمت صياغتها مع مؤتمر مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر، وبالتالي فهي ليست مجرد وثيقة أوروبية من لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، ولكنها وثيقة من لجنة مجلس أساقفة الاتحاد الأوروبي والكنائس الإفريقية، وهذا الجانب قد لقي استحسانا كبيرا. وفي جواب على سؤال حول ما تقترحه الرسالة العامة الجديدة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي لالتزام لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية، قال الأب مانويل باريوس برييتو: أعتقد أن موضوع هذه الرسالة العامة المبدأ التوجيهي للأخوة العالمية هو أساسي. لقد أدهشني كثيرا في الاجتماعات المختلفة التي عقدناها مع الأمانة العامة لمؤتمر مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر قولهم إننا نتحدث من القلب، لذا أعتقد أن مفهوم الأخوة العالمية هذا هو ملهم جدا ومفيد لأفريقيا وللحوار مع أفريقيا وللعالم بأسره. من ثم هناك جانب آخر في هذه الرسالة العامة للبابا فرانسيس وأنا أعتبره مفيدا جدا، وهو أن مفهوم الأخوة يشير أيضا إلى الحوار بين الأديان. في الواقع كان أحد أصول أو أسس الأفكار الأولية لهذه الرسالة العامة وثيقة أبو ظبي حول الأخوة الإنسانية، وأعتقد أن هذا الجانب سيكون مفيدا ومثمرا جدا للعلاقات بين أوروبا وأفريقيا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.